عثمان علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الشمس: تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس وضحاها والليل إذا يغشى قال لمعاذ.
قال لمعاذ: هل صليت؟ نعم.
تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذه السورة سورة الشمس، وأيضا أواسط المفصل، وهي من المرسلات أو الإنسان إلى سورة الضحى. يشرع قراءتها في صلاة العشاء، من السنة قراءتها في صلاة العشاء. فلما صلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأطال بالناس، وكان معه أعرابي ينضح على ناضح له، وخرج من الصلاة وصلى وحده، وحكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، أو قالوا ذلك لمعاذ، فقال إنه منافق. فذهب الرجل يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى معاذا وهو غاضب، وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ من أم فليخفف، فإن الناس فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. يشرع قراءة أواسط المفصل في صلاة العشاء، وأما قصاره وهي من الضحى إلى الناس فيشرع قراءتها في صلاة المغرب، وأما في الظهر فيقرأ مقدار 30 آية في الركعة الأولى، وعلى النصف من ذلك في الركعة الثانية، يعني 15. وفي صلاة العصر يقرأ قدر الركعة الثانية من صلاة الظهر، يعني 15 آية في الركعة الأولى من صلاة العصر، والركعة الثانية على النصف من ذلك. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وربما أحيانا لما قرأ مرة بالطور، ومرة قرأ بالمرسلات، ومرة قرأ بالأعراف، هذا على وجه الندرة، وإلا الأكثر أنه عليه السلام كان يصلي المغرب من قصار المفصل وقت عشاء، والناس يرجعون من أعمالهم، يحتاجون إلى الراحة، تراعى أحوال الناس. ومن الفقه مراعاة أحوال الناس، من فقه الرجل وطالب العلم والعالم أن يراعي أحوال الناس. ولذلك لما كانت الخطبة تجمع الناس، صلاة الجمعة تلزم الجميع، يجب الإنسان أن يصلي الجمعة، ويجب عليه أن يحضر الخطبة، ويأثم إن لم يحضر الخطبة إن لم يكن هناك عارض أو مانع. لكن طالما أنه يستطيع أن يحضر الخطبة لابد أن يحضر خطبة الجمعة، وقد يطول الوقت، لذلك من السنة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، كما في حديث معاذ، كما في حديث عمار بن ياسر عند مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن عمارا عفوا رضي الله عنه خطأ بالناس فأوجز وأنجز، فقالوا: أبا ليقضال لو تنفلت بنا، يعني أطلت. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، يعني علامة على الفقه، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة وإن من البيان لسحرا. وكانت صلاته في الجمعة بمقدار سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، ومع ذلك كانت خطبته أقصر من هاتين الصلاتين. فكم يقرأ الإنسان؟ في كم وقت يقرأ سبح والغاشية؟ لو قرأ حتى في نصف ساعة، وهذا يعني لو قرأ على التحقيق الشديد، ومع ذلك كانت خطبته عليه السلام أقصر من هذا، لأن قلة الكلام مع إصابة المعنى الغزير يدل على البلاغة، وأن الإنسان عنده جوامع الكلم. ولذلك كان النبي عليه السلام أوتي جوامع الكلم. أما الذي لا يصيب الهدف من كلامه ويتكلم كلاما كثيرا فهذا إطناب لا فائدة منه، وإنما البلاغة أن تتكلم كلاما يسيرا تصيب الهدف الذي تريده. نعم. نعم. والفجر كان عليه السلام يقرأ بالستين إلى المائة آية يطيل الصلاة. الناس ناموا وارتاحوا في النوم واستيقظوا لصلاة الفجر فمناسب أن يطيل بها. نعم.
قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال مجاهد: والشمس وضحاها أي وضوئها. وقال قتادة: وضحاها النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار.
الظاهرة.
لأن ضوء الشمس الظاهرة هو النهار.
الظاهرة يعود على الضوء وليس الشمس. نعم.
والقمر إذا تلاها قال مجاهد تبعها. وقال العوفي عن ابن عباس: والقمر إذا تلاها قال يتلو النهار. وقال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال، إذا سقطت الشمس رؤي الهلال. وقال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتلوه، وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. وقال مالك عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر. وقوله:
نعم. وهذه الآيات الكونية يستدل بها على وجود الله عز وجل وعظمة الصانع سبحانه وتعالى. لذلك قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه من آيات الله مع أنها مخلوقة لله عز وجل، فهذه آيات. الليل يتبع النهار والنهار يتبع الليل، تطلع النجوم بالليل، والقمر هلال ثم محار ثم بدر، هكذا في صنعة عظيمة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. والله عز وجل يخبر عنه بأنه صانع، وليس من أسمائه الصانع، وإنما هو الخالق، لأن الخلق يكون على غير مثال سابق. ولذلك قال الله: بديع السماوات والأرض، أي خلقهن على غير مثال سابق. نعم. ولذلك من ضاها خلق الله كان من أشد الناس عذابا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله، يعني المصورين. نعم.
وقوله: والنهار إذا جلاها قال مجاهد أضاء. وقال قتادة: والنهار إذا جلاها إذا غشيها النهار. وقال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جل الظلمة لدلالة الكلام عليها. قلت: ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلاها أي البسيطة لكان أولى، ولصح تأويله في قول الله: والليل إذا يغشاها.
سقطت كلمة تأويله في نسخة الشعب، سقطت. نعم، اليوم ثبت قال شيخنا: سقطت في الشعب. نعم.
والليل إذا يغشاها،
نركز على نسخة الشعب هي المعتمدة عند علمائنا كنسبة سماحة الشيخ بن باز وكذلك الشيخ عبد العزيز رشد، يعني هي أفضل طبعات تفسير الحافظ بكثير نسخة الشعب، نسخة قديمة جدا منذ عشرات السنين، عقود من الزمن، أظن سنة كم 1300 وشيء، طبعتها قديمة جدا وفيها تحقيق مخطوطي جيد. والآن الناس صاروا يهتمون بشكل الورق وعدد الألوان فيه والتغليف والتجليد، ولا يهتمون بالتحقيق المخطوطي، مع أنه لا يقل أهمية عن التحقيق الحديث، مهم جدا. لذلك هو شاق ولا يتمرس فيه إلا عدد قليل، يحتاج إلى ذكاء وحدة الذكاء والذهن عند الإنسان. الكلمة ليس فيها نقاط، ممكن تقرأها زيت وممكن تقرأها ريب، يعني كأنك قبلها بالأسود الدؤلي. نعم.
والليل إذا يغشاها،
الناس اليوم بعد النقط تجد اللحن كثير. نعم.
والليل إذا يغشاها فكان أجود وأقوى، والله أعلم. ولهذا قال مجاهد: والنهار إذا جلاها، إنه كقوله: والنهار إذا تجلى. وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها، وقالوا في قوله: والليل إذا يغشى، يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. وقال بقية بن وليد عن صفوان: حدثني يزيد بن ذي الحمامة قال: إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله: غشي عبادي خلقي العظيم، فالليل يهابه والذي خلقه أحق أن يهاب. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: والسماء وما بناها، يحتمل أن تكون ماء هاهنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها، وهو قول قتادة، ويحتمل أن تكون بمعنى من، يعني والسماء وبانيها، وهو قول مجاهد، وكلاهما متلازم، والبناء هو الرفع، كقوله: والسماء بنيناها بأيدي أي بقوة وإنا لموسعون.
نعم، وأيد بدون ياء يعني قوة، يد جمعها أيد بدون ياء يعني قوة، وأما يد جمعها أيدي فهذه هي الجارحة. نعم، واليد تطلق ويراد بها القوة ويراد بها اليد الجارحة، فأيد يعني قوة، قوى، ومفردها يد، يقال فلان له يد عند فلان يعني قوة ومكانة، ويد يقال لا تجمع أيضا أيدي. نعم، لعلك ترجع القاموس يا بسام. بسام وسام وسام بسام. نعم، كلها آم. نعم.
والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وهكذا قوله: والأرض وما طحاها. قال مجاهد:
هذا يدخل به على الملحدين الذين ينكرون وجود الرب جل وعلا ويقولون إن الطبيعة أوجدت نفسها، وهم امتداد للدهرية الذين ذكرهم الله جل وعلا، قال سبحانه: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الزمن. فيقولون بطون أرض، بطون تدفع وأرض تبلع، ولا بعث ولا حساب. وهو لا يقسم من الفلاسفة الملحدين، والفلاسفة أكثرهم ملحد، وعندهم سفسطائية يثبتون الشيء وينقضونه في نفس المجلس، الفلاسفة وأهل الكلام. لكن من دخل في هذا غالبا لا يخرج سالما. نعم.
قال مجاهد: طحاها دحاها. وقال العوفي عن ابن عباس: وما طحاها
دحاها، يعني جعلها كالدحية أيضا، ويدل على أن الأرض ليست كروية وإنما هي بيضاوية، وهذا ما أثبته سبحان الله العلم الحديث. كانوا أولا يقول الأرض عبارة عن كرة، والآن صار يقول إنها بيضاوية لأنها منبعجة من أحد الأطراف، ليس طولها كعرضها. والذي يكون كل الأقطار فيه واحدة الدائرة، وأما الأرض ليست كذلك. نعم، دحاها يعني جعلها كالدحية، كالدحية البيضة، مثل البيضة. نعم. نعم. المعدن الأمر العظيم والداهية جمع موارد، وتأيد تقوى، وتكيس القوي، وأيد عين قرب المدينة. عين قرب المدينة فقط لسان عرب، ما جاء بأيدي، قد يكون في لسان عرب. نعم، يبها أيد هنا بمعنى القوة. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس وما طحاها أي خلق فيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس طحاها قسمها. وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد طحاها بسطها، وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين.
وينتبه لهذا لأن الأشاعرة احتجوا بهذا على تأويل اليد بمعنى القدرة ونفوا اليد عن الله عز وجل، وذلك واحتجوا بمثل هذه الآية بأيد يعني بقوة، ولا شك أن اللغة تحتمل ذلك، فلان له يد عند فلان يعني نعمة أو قدرة أو مكانة أو قوة عند فلان، ولكن أيدي الأيدي المعروفة وليست القوة. والآية في قوله عز وجل لما خلقت بيدي، والقوة لا تثنى، قوة الله عز وجل عظيمة، بأيدي لما خلقت بيدي على التثنية، وأيضا إثبات الأصابع والأنامل والكف، كل هذا يدل على إثبات اليد لله عز وجل، فالكف من صفات الله عز وجل، والأصابع والأنامل كلها صفات ذاتية. من يذكر دليل على الكف؟ إثبات الكف لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. ما هو؟ على أصبع، ليس في كف، على أصبع، هذا في إثبات الأصابع ليس الكف. لا، هذا السماوات السبب بالنسبة للعرش كخردلة في يد أحدك ليس بالنسبة لله. هذا في إثبات المسح ليس. أين الكف؟ حديث في البخاري. نعم، حديث الصدقة. أحسنت. أول ما إذا تصدق العبد فإن الصدقة أول ما تقع تقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، كما عند البخاري في صحيحه. نعم، في كفي، هذا صحيح رؤيا، هذا في كتاب التوحيد في آخر كتاب، أقرأ الأثر.
ابن عباس قال ما السموات السبع الأرضون والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كفضل في يد أحدكم.
ابن عباس عن النبي ولا عن ابن عباس؟ لكن له حكم الرفع، إن صح فله حكم الرفع، لكن الحديث المشهور والصريح إلا تضع في كف، إلا تقع في كف الرحمن، أول ما تقع تقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. نعم.
قال رحمه الله وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة. قال الجوهري دحوته مثل دحوته أي بسطته. وقوله ونفس وما سواها أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. أخرجاه من رواية أبي هريرة.
نعم، جمعاء يعني مكتملة الخلقة، هل تحسون فيها من جدعاء يعني ناقصة الخلق. وهذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين يدل على أن الأصل في الناس هو الفطرة والإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الأصل في الناس الإسلام والسلام والعافية، إلا إذا جاء ما يخالف ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه يعني يجعلانه يهوديا أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يؤسلم لأنه مسلم، ويدل على رد قول جماعة التبين والتوقف التي هي إحدى فرق التكفير، يقولون لا نثبت الإسلام لأحد ولا الكفر، وإنما نتوقف فيه، لا هو مؤمن ولا هو كافر. وهذا ارتداد للمعتزلة القائلين بالمنزلة بل المنزلتين. إذا دخل المسجد وجد إمام لا يعرفه لا يصلي، وإذا صلى ينتوي النافلة والعياذ بالله، هذا جهل عظيم يخالف هذا الحديث. وأيضا حديث عياض بن حمار عند مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء. والحنيف كما قال ابن القيم رحمه الله المقبل على الله المعرض عمن سواه. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. لأن الإنسان الإسلام، أما كونه سلفي أو غير سلفي فلا بد أن يثبت سلفيته. أما الإسلام والكفر فالأصل فيه الإسلام. لذلك الحديث إلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وإذا التقط اللقيط المنبوذ الطفل فإنه يلحق بالمسلمين أم بالكفار؟ بالمسلمين. نعم نعم. إذا بلغ وبقي على فطرته فهو على الإسلام، إن والعياذ بالله ارتد فيكون مرتدا، لكن الأصل فيه الإسلام. نعم. نريد معنى أيدي الجارحة، أيدي بالياء بإثبات الياء، أي في يد، في ماذا تبقى؟ أنت تبحث في أين الآن؟ لا يد في الياء والدال. نعم.
قال رحمه الله وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي
المجاشعي
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقوله فألهم.
طيب لعل نقف في التفسير يوم ونحاول نجتهد في عمدة الأحكام.
من علي بن عبد العزيز بن موسى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الشمس تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس وضحاها والليل إذا يغشى قال لمعاذ
قال لمعاذ هل صليت.
تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه السورة سورة الشمس وأيضا أواسط المفصل، وهي من المرسلات أو الإنسان إلى سورة الضحى، يشرع قراءتها في صلاة العشاء، من السنة قراءتها في صلاة العشاء. فلما صلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأطال بالناس وكان معه أعرابي ينضح على ناضح له، وخرج من الصلاة وصلى وحده وحكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أو قالوا ذلك لمعاذ، فقال إنه منافق. فذهب الرجل يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى معاذا وهو غاضب وقال أفتان أنت يا معاذ، من أما فليخفف، فإن الناس فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. يشرع قراءة أواسط المفصل في صلاة العشاء، وأما قصاره وهي من الضحى إلى الناس فيشرع قراءتها في صلاة المغرب، وأما في الظهر فيقرأ مقدار 30 آية في الركعة الأولى وعلى النصف من ذلك في الركعة الثانية يعني 15، وفي صلاة العصر يقرأ قدر الركعة الثانية من صلاة الظهر، يعني 15 آية في الركعة الأولى من صلاة العصر، والركعة الثانية على النصف من ذلك. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وربما أحيانا لما قرأ مرة بالطور، ومرة قرأ بالمرسلات، ومرة قرأ بالأعراف، هذا على وجه الندرة، وإلا الأكثر أنه عليه السلام كان يصلي المغرب من قصار المفصل وقت عشاء، والناس يرجعون من أعمالهم، يحتاجون إلى الراحة، تراعى أحوال الناس. ومن الفقه مراعاة أحوال الناس، من فقه الرجل وطالب العلم والعالم أن يراعي أحوال الناس. ولذلك لما كانت الخطبة تجمع الناس، صلاة الجمعة تلزم الجميع، يجب الإنسان أن يصلي الجمعة، ويجب عليه أن يحضر الخطبة، ويأثم إن لم يحضر الخطبة إن لم يكن هناك عارض أو مانع. لكن طالما أنه يستطيع أن يحضر الخطبة لابد أن يحضر خطبة الجمعة، وقد يطول الوقت، لذلك من السنة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، كما في حديث معاذ، كما في حديث عمار بن ياسر عند مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن عمارا عفوا رضي الله عنه خطأ بالناس فأوجز وأنجز، فقالوا: أبل يقضال لو تنفلت بنا، يعني أطلت. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، يعني علامة على الفقه، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة، وإن من البيان لسحرا. وكانت صلاته في الجمعة بمقدار سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، ومع ذلك كانت خطبته أقصر من هاتين الصلاتين. فكم يقرأ الإنسان في كم وقت يقرأ سبح والغاشية؟ لو قرأ حتى في نصف ساعة، وهذا يعني لو قرأ على التحقيق الشديد، ومع ذلك كانت خطبته عليه السلام أقصر من هذا، لأن قلة الكلام مع إصابة المعنى الغزير يدل على البلاغة، وأن الإنسان عنده جوامع الكلم. ولذلك كان النبي عليه السلام أوتي جوامع الكلم. أما الذي لا يصيب الهدف من كلامه ويتكلم كلاما كثيرا فهذا إطناب لا فائدة منه، وإنما البلاغة أن تتكلم كلاما يسيرا تصيب الهدف الذي تريده. نعم. نعم. والفجر كان عليه السلام يقرأ بالستين إلى المائة آية يطيل الصلاة. الناس ناموا وارتاحوا في النوم واستيقظوا لصلاة الفجر، فمناسب أن يطيل بها. نعم.
قال تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. قال مجاهد: والشمس وضحاها، أي وضوئها. وقال قتادة: وضحاها، النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال: أقسم الله بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار.
الظاهرة.
لأن ضوء الشمس الظاهرة هو النهار.
الظاهرة يعود على الضوء وليس الشمس. نعم.
والقمر إذا تلاها، قال مجاهد: تبعها. وقال العوفي عن ابن عباس: والقمر إذا تلاها، قال: يتلو النهار. وقال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال، إذا سقطت الشمس رؤي الهلال. وقال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم هي تتلوه، وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. وقال مالك عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر. وقوله:
نعم. وهذه الآيات الكونية يستدل بها على وجود الله عز وجل وعظمة الصانع سبحانه وتعالى. لذلك قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه من آيات الله، مع أنها مخلوقة لله عز وجل، فهذه آيات. الليل يتبع النهار، والنهار يتبع الليل، تطلع النجوم بالليل، والقمر هلال ثم محار ثم بدر، هكذا في صنعة عظيمة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. والله عز وجل يخبر عنه بأنه صانع، وليس من أسمائه الصانع، وإنما هو الخالق، لأن الخلق يكون على غير مثال سابق. ولذلك قال الله بديع السماوات والأرض، أي خلقهن على غير مثال سابق. نعم. ولذلك من ضاها خلق الله كان من أشد الناس عذابا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله، يعني المصورين. نعم.
وقوله والنهار إذا جلاها، قال مجاهد أضاء، وقال قتادة والنهار إذا جلاها إذا غشيها النهار، وقال ابن جرير وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جل الظلمة لدلالة الكلام عليها. قلت ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلاها أي البسيطة لكان أولى، ولصح تأويله في قول الله والليل إذا يغشاها.
هكذا سقطت كلمة تأويله في نسخة الشعب، سقطت. نعم يوم ثبت قال شيخنا سقطت في الشعب. نعم.
والليل إذا يغشاها،
نركز على نسخة الشعب هي المعتمدة عند علمائنا كنسبة سماحة الشيخ بن باز وكذلك الشيخ عبد العزيز الرشدي، يعني هي أفضل طبعات تفسير الحافظ ابن كثير نسخة الشعب، نسخة قديمة جدا منذ عشرات السنين، عقود من الزمن، أظن سنة كم 1300 وشيء، طبعتها قديمة جدا وفيها تحقيق مخطوطي جيد. والآن الناس صاروا يهتمون بشكل الورق وعدد الألوان فيه والتغليف والتجليد، ولا يهتمون بالتحقيق المخطوطي، مع أنه لا يقل أهمية عن التحقيق الحديث، مهم جدا، لذلك هو شاق ولا يتمرس فيه إلا عدد قليل، يحتاج إلى ذكاء وحدة الذكاء والذهن عند الإنسان. الكلمة ليس فيها نقاط، ممكن تقرأها زيت، ممكن تقرأها ريب، يعني كأنك قبل أبي الأسود الدؤلي. نعم. نعم.
والليل إذا يغشاها،
الناس اليوم بعد النقط تجد اللحن كثير. نعم.
والليل إذا يغشاها فكان أجود وأقوى والله أعلم. ولهذا قال مجاهد والنهار إذا جلاها إنه كقوله والنهار إذا تجلى. وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها، وقالوا في قوله والليل إذا يغشى يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. وقال بقية بن وليد عن صفوان حدثني يزيد بن ذي الحمامة قال إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله غشي عبادي خلقي العظيم، فالليل يهابه والذي خلقه أحق أن يهاب. رواه ابن أبي حاتم. وقوله والسماء وما بناها يحتمل أن تكون ماء هاهنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها، وهو قول قتادة، ويحتمل أن تكون بمعنى من يعني والسماء وبانيها، وهو قول مجاهد، وكلاهما متلازم، والبناء هو الرفع كقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون.
نعم. وأيد بدون ياء يعني قوة، يد جمعها أيد بدون ياء يعني قوة، وأما يد جمعها أيدي فهذه هي الجارحة. نعم. واليد تطلق ويراد بها القوة ويراد بها اليد الجارحة، فأيد يعني قوة، قوى، ومفردها يد، ويقال فلان له يد عند فلان يعني قوة ومكانة، ويد يقال لا تجمع أيضا أيدي. نعم. لعلك ترجع القاموس يا بسام. نعم. كلها آم. نعم.
والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وهكذا قوله والأرض وما طحاها. قال مجاهد
فهذا يدخل به على الملحدين الذين ينكرون وجود الرب جل وعلا ويقولون إن الطبيعة أوجدت نفسها وهم امتداد للدهرية الذين ذكرهم الله جل وعلا. قال سبحانه وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يعني الزمن. فيقولون بطون أرض بطون تدفع وأرض تبلع ولا بعث ولا حساب. وهو لا يقسم من الفلاسفة الملحدين والفلاسفة أكثرهم ملحد وعندهم سفسطائية يثبتون الشيء وينقضونه في نفس المجلس الفلاسفة وأهل الكلام. لكن من دخل في هذا غالبا لا يخرج سالما. نعم.
قال مجاهد طحاها دحاها. وقال العوفي عن ابن عباس وما طحاها
دحاها يعني جعلها كالدحية أيضا. ويدل على أن الأرض ليست كروية وإنما هي بيضاوية. وهذا ما أثبته سبحان الله العلم الحديث. كانوا أولا يقول الأرض عبارة عن كرة والآن صار يقول إنها بيضاوية لأنها منبعجة من أحد الأطراف ليس طولها كعرضها. والذي يكون كل الأقطار فيه واحدة الدائرة وأما الأرض ليست كذلك. دحاها يعني جعلها كالدحية كالدحية البيضة البيضة. نعم نعم. المعدن الأمر العظيم والداهية جمع موارد وتأيد تقوى وتكيس القوي وأيد عين قرب المدينة. عين قرب المدينة فقط فقط لسان عرب ما جاب أيدي قد يكون في لسان عرب. نعم يبها أيد هنا بمعنى القوة. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس وما طحاها أي خلق فيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس طحاها قسمها. وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد طحاها بسطها. وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين.
وينتبه لهذا لأن الأشاعرة احتجوا بهذا على تأويل اليد بمعنى القدرة ونفوا اليد عن الله عز وجل. وذلك واحتجوا بمثل هذه الآية بأيد يعني بقوة. ولا شك أن اللغة تحتمل ذلك. فلان له يد عند فلان يعني نعمة أو قدرة أو مكانة أو قوة عند فلان. ولكن أيدي الأيدي المعروفة وليست القوة. والآية في قوله عز وجل لما خلقت بيدي. والقوة لا تثنى. قوة الله عز وجل عظيمة. بأيدي لما خلقت بيدي على التثنية. وأيضا إثبات الأصابع والأنامل والكف كل هذا يدل على إثبات اليد لله عز وجل. فالكف من صفات الله عز وجل والأصابع والأنامل كلها صفات ذاتية. من يذكر دليل على الكف؟ إثبات الكف لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. ها؟ ما هو؟ على أصبع ليس في كف على أصبع. هذا في إثبات الأصابع ليس الكف. لا هذا السماوات السبب بالنسبة للعرش كخردلة في يدك ليس بالنسبة لله. هذا فيه إثبات المسح ليس. أين الكف؟ حديث في البخاري. نعم حديث الصدقة أحسنت. أول ما إذا تصدق العبد فإن الصدقة أول ما تقع تقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه كما عند البخاري في صحيحه. نعم في كف هذا صحيح روية هذا في كتاب التوحيد في آخر آخر كتاب أقرأ الأثر. ابن عباس عن النبي ولا عن ابن عباس؟ لكن له حكم الرفع إن صح فله حكم الرفع. لكن الحديث المشهور والصريح إلا تضع في كف إلا تقع في كف الرحمن أول ما تقع تقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. نعم.
قال رحمه الله وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة. قال الجوهري دحوته مثل دحوته أي بسطته. وقوله ونفس وما سواها أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. أخرجاه من رواية أبي هريرة.
نعم جمعاء يعني مكتملة الخلقة هل تحسون فيها من جدعاء يعني ناقصة الخلقة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين يدل على أن الأصل في الناس هو الفطرة والإسلام. كل مولود يولد على الفطرة والفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الأصل في الناس الإسلام والسلام والعافية إلا إذا جاء ما يخالف ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه يعني يجعلانه يهوديا أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يؤسلم لأنه مسلم. ويدل على رد قول جماعة التبين والتوقف التي هي إحدى فرق التكفير يقولون لا نثبت الإسلام لأحد ولا الكفر وإنما نتوقف فيه لا هو مؤمن ولا هو كافر. وهذا ارتداد للمعتزلة القائلين بالمنزلة بدل المنزلتين. إذا دخل المسجد وجد إمام لا يعرفه لا يصلي وإذا صلى ينتوي النافلة والعياذ بالله هذا جهل عظيم يخالف هذا الحديث. وأيضا حديث عياض بن حمار عند مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء. والحنيف كما قال ابن القيم رحمه الله المقبل على الله المعرض عمن سواه. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. لأن الإنسان الإسلام. أما كونه سلفي أو غير سلفي فلا بد أن يثبت سلفيته. أما الإسلام والكفر فالأصل فيه الإسلام. لذلك الحديث إلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وإذا التقط اللقيط المنبوذ الطفل فإنه يلحق بالمسلمين أم بالكفار بالمسلمين. نعم نعم إذا بلغ وبقي على فطرته فهو على الإسلام. إن والعياذ بالله ارتد فيكون مرتدا لكن الأصل فيه الإسلام. نعم. نريد معنى أيدي الجارحة أيدي بالياء بإثبات الياء أي في يد في ماذا تبع أنت تبحث في أين الآن؟ لا يد في الياء والدال
قال رحمه الله وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي
المجاشعي
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وقوله فألهم.
طيب لعل نقف في التفسير يوم ونحاول نجتهد في عمدة الأحكام